حمراء والجنة يا حيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في كتب الرجال، وتكلمنا في كتب المتقدمين، كذلك ذكرنا كتب الأقدمين، كذلك تطرقنا إلى كتب المتأخرين، وصارت عندنا صورة واضحة حول كتب الرجال. وعلمنا شيء عليكم السلام، أن اعتماد كتب الرجال هي على الكتب الأربعة. أكثر شيء اعتماد هو على الكتب الأربعة: رجال الشيخ الكشي، ورجال الشيخ الطوسي، ورجال الشيخ النجاشي، وفهرست الشيخ الطوسي. وهذه الكتب الأربعة إنما أخذت عن كتب لم تصل إلينا، أخذت عن كتب ومصنفات في علم الرجال كتبها من سبقهم، مثل الحسن بن علي بن فضال كتب مثلا في الرجال، مثل السيد أحمد العقيقي كتب في الرجال، وأسماء كثيرة ذكرناها في درس البارحة. هذا كله قد مرت الإشارة إليه. وصل ابن الكلام الآن إلى آخر كتاب دونه في علم الرجال كمعجم، وهو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: وأحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال معجم رجال الحديث، ويمكن بيان مزايا الكتاب المذكور فيما يلي. كتاب معجم رجال الحديث مطبوع موجود 24 مجلد. هذا الكتاب ما هو الذي يختلف فيه الكتاب عن غيره؟ إيش قد كتب ذكرناها في علم الرجال؟ كثيرة جدا في التراجم. لازم إلى ميزة عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن يختلف هذا الكتاب عن غيره. فبما يختلف؟ قال هناك نقاط. أولا، قام بذكر مقدمة في بداية الكتاب تتضمن بعض الفوائد الرجالية بأسلوب سهل واضح مبسط، وهذه المزية لا تختص بهذا الكتاب، فالكتب الآن فذكرها قامت غالبا بهذه المهمة إما في المقدمة وإما في الخاتمة. هاي المزية الأولى. السيد الخوئي رحمه الله تعالى في الجزء الأول عنده عنوان المدخل. هذا عنوان المدخل ماذا ذكر فيه عليكم السلام؟ ذكر فيه مقدمة تتكلم عن علم الرجال، وتتكلم عن مبانيه الرجالية، مثلا تتكلم عن توثيق من ورد اسمه في تفسير القمي كما هو رأيه، إلى أن مات رحمه الله تعالى يبني على هذا الرأي. تتكلم مثلا عن توثيق من روى عنه الثلاثة: محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. هل هذا ينفع التوثيق أو لا ينفع التوثيق؟ هذه المقدمة السهلة المهمة التي طرح فيها أفكاره، وطرح فيها القواعد الرجالية التي يعتمد عليها، والتي يعمل بمضمونها الشكل. سابقاً كتدوين قواعد رجالية على نحو الاستقلال ما أكو، وإنما تذكر القواعد الرجالية ضمن البحوث الفقهية. يجي بحث فقهي وتجي رواية، والرواية يمكن تصحيحها عن طريق ما يشير الفقيه في كتابه أن هذه الرواية صحيحة مثلا لتوثيق فلان لأن محمد ابن أبي عمر روى عنهم هالشكل. أما كتأسيس قاعدة كان في شيء نادر ما يدون في ذلك، وأكو مدونات بسيطة هنا وهناك. السيد الخوي رحمه الله تعالى بدأ يدون هذه القواعد تدوينا في المدخل. طبعا كل علماء الرجال غالبا الذين دونوا ذكروا هاي القواعد أو ذكروا هاي الأساليب أو ذكروا هذه الطرق. فلما تجي مثلا إلى كتاب تنقيح المقال أكو مقدمة بالبداية، أو عندما تأتي إلى مستدرك الوسائل أكو خاتمة بها هذه القواعد. حدائق، كتاب الحدائق بالمقدمة، مقدمة الحدائق مجموعة من الفوائد، من ضمنها فوائد شنو؟ فوائد رجالية وسندية وما شاكل ذلك. فيدونون، بس يدونوها ضمن كتب مو ضمن كتاب مستقل حول علم الرجال بهذه الكيفية. فإذا الفائدة الأولى مما يستفاد من معجم رجال الحديث أنه ذكر القواعد الرجالية في مقدمة كتابه معجم رجال الحديث تحت عنوان المدخل. اثنين، ينقل نص كلمات النجاشي والكشي والطوسي والعلامة وابن داود والبرقي. معجم رجال الحديث إذا واحد عنده يستغني عن رجال الكشي، لأن هو ينقل نص العبارة، نص العبارة ينقلها، ويستغني عن كتاب النجاشي، ويستغني عن كتاب رجال الشيخ الطوسي، ويستغني عن فهرست الشيخ الطوسي، ويستغني عن رجال العلامة، ويستغني عن رجال البرقي، ويستغني عن رجال ابن داود، لأن كل هؤلاء ينقلهم السيد الخوئي رحمه الله تعالى إن قالوا شيئا نصا ينقلها. وين؟ في ترجمة ذاك الإنسان. مثلا من يجي إلى زرارة ابن أعين، لما يأتي مثلا إلى زرارة ابن أعين رأسا ينقل ماذا قال عنه أو ماذا روى في حقه الشيخ الكشي، إيش نقل في حقه؟ رواية 2 3 4 7 ينقلهم. ثم ماذا قال في حقه النجاشي؟ ماذا قال في حقه الطوسي؟ ماذا قال في حق العلامة؟ يخلصن ذني كلهن، ينقل كل هؤلاء. بعدين إذا أكو تعارض، إذا أكو نقاش، إذا أكو كلام، يقعد هو شنو؟ يرتبه كما سوف نبين في النقاط الآتية. المهم هاي النقطة شنو نوثق بها؟ أنه ينقل عين ونص ما ذكره المتقدمون المعتبرون، ومو ينقل كل ما قاله مثلا حتى الشيخ المامقاني، لا، لا ينقل هذه الكلمات المتأخرة المعاصرة له، ينقل كلمات المتقدمين أو المتأخرين الذين لهم اعتبار في علم الرجال كالعلامة أو ابن داود عليهما الرحمة والرضوان جميعا. زين، بعض الذين ترجموا في كتاب معجم رجال الحديث بعضهم من العلماء، يعني ستظن معجم رجال الحديث 23 جزء، ما أدري 24 جزء، يعني فقط أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ لا، يترجم به شخصياتهم من العلماء من الفقهاء. زين، ذول منين يأخذ ترجمتهم؟ يأخذ ترجمة هؤلاء إما من فهرست الشيخ منتجب الدين، هذا من أحفاد آل بابويه رحمه الله تعالى، أو من كتاب معالم العلماء لابن شهراشوب المازندراني، لأن هذا الكتاب كتاب معالم العلماء وكتاب فهرست منتجب الدين يعتبر كتكملة وتتم علما لفهرست الشيخ النجاشي ولفهرست الشيخ الطوسي. وبعد أيضا أكو كتاب اسمه دليل المتحيرين للشيخ الحر العامل رحمه الله تعالى، أيضا فيه تراجم. إذا هم بعض الشخصيات المتأخرة عن عصر ابن شهراشوب ومتأخرة عن عصر منتجب الدين، يأخذ ترجمتهم منين ينقلها؟ ينقل ترجمتهم عن الشيخ الحر العاملي. إذن معجم رجال الحديث وليس لأصحاب الأئمة عليهم السلام فقط، وإنما يذكر كثير من العلماء ومن الفقهاء الذين وقعوا في سلسلة الأسانيد، وقعوا في سلسلة الأسانيد والروايات. لذلك قال: وقد ينقل فيما إذا كان الشخص من المتأخرين، ماذا ينقل؟ كلمات الشيخ منتجب الدين في فهرسته، وابن شهر آشوب في معالم العلماء. وعلى هذا بناء على أن السيد الخوي رحمه الله تعالى في معجم رجال الحديث ينقل جميع النصوص الرجالية المتقدمة عليه المهمة عليكم السلام، شصل النتيجة؟ وعلى هذا من يراجع المعجم يستغني عن مراجعة هذه الكتب، بعد ما يحتاجه، مو إلا عندك رجال الكشي، يكفيك معجم رجال الحديث. بس إحنا من باب الاحتياط مرات تصير بالنقل، شنو تصير بالنقل؟ أنا حسب ما ملاحظ يعني تصير شوية زيادة ونقيصة، تقديم تأخير، هذا قد يأثر. فمن باب الاحتياط إذا تراجع أنت معجم رجال الحديث ويذكر السيد الخوي رحمه الله تعالى مثلا ما قاله الكشي في حق محمد بن مسلم، احتياطا راجع الكشي نفسه، راجع كتاب الكشي موجود عندك، راجع، خاف أكو شوية زيادة نقيصة، مرات زيادة حرف تأثر ونقيصة حرف تأثر. هاي الميزة الثانية. إذن الميزة الأولى فيه مقدمة مهمة في علم الرجال وفي القواعد الرجالية، والميزة الثانية كتب ونقل ما كتبه السابقون. الميزة الثالثة أن الراوي الواحد قد يرد في الروايات أو في الكتب الرجالية بعناوين متعددة. هاي عندنا مشكلة تسبب لنا بعض الأحيان، شخص واحد يذكر باسمين أو بثلاثة أسماء، هاي واردة وكثيرة جدا. مثلا يجيك واحد أبو علي الأشعري، من باب المثال أبو علي الأشعري، الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ينقل مباشرة عن شخص اسمه أبو علي الأشعري، وينقل مثلا عن أحمد بن إدريس، هو هذا نفسه، هو سموه أبو علي الأشعري. فالبعض شي يظن ذول اثنين، أحمد بن إدريس واحد وأبو علي الأشعري واحد، يظن ذول شخصين. هنا السيد الخوي يحل هاي المشكلة، يحلها لما يذكر مثلا أبو علي الأشعري يقول لك ترى هذا نفسه، ورد اسمه نفسه بيمن باسم ثاني نفسه، هذا مو غيره، هالشكل يعني. السكوني يجي مثلا بعنوان السكوني، بس هو شنو اسمه؟ خب مو اسمه السكوني، شنو اسمه؟ شعيب. هذا لقبه، لا اسمه شو اسمه؟ محمد يعرف اسمه السكوني؟ ها؟ اسماعيل. اسماعيل السكوني. فيور اسماعيل ابن منو؟ ابن زياد. ايه.
ابن ابي زياد.
اسماعيل ابن ابي زياد، واحد دباله هذا غير واحد، هو نفس السكوني اسماعيل ابن ابي زياد. فظنهم اثنين، هو يأشر لك، قال لك ترى اذا ورد ترى هذا السكوني، يجي بعنوان السكوني ويجي بعنوان اسماعيل ابن ابي زياد، فتكون تعرف هذا واحد مو لبالك شخص ثاني. زين محمد ابن ابي عمير شو اسمه؟ مو دائما يجي بالروايات محمد ابن ابي عمير او ابن ابي عمير، يجي باسمه واسم ابوه، محمد ابن من؟ دكتور حاط الموبايل راح يطلع لنا الاسماء كلها. شو اسمه محمد ابن ابي عمير؟ شغيت حفظوه هندني جا شلون؟ ها ما عرفتوا؟ لا 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 هم بي كلمة زياد مو؟
أحمد ابن أبي عمير،
لا محمد ابن أبي عمير. أبو عمير شنو اسمه؟ تيجي الرواية بعنوان من؟ تجي الرواية بعنوان اسمه واسم أبوه، ما تجي الرواية بعنوان محمد ابن أبي عمير. المهم لازم نعرف هذا واحد. هنا السيد الخوي يحل لنا المشكلة، يقول هذا ورد اسمه في رواية كذا بالكنية، هنا أنا ورد باللقب، هنا أنا ورد باسمه واسم أبوه، ترى هذا الشخص واحد. لذلك قال إن الراوي الواحد قد يرد في الروايات أو في الكتب الرجالية بعناوين متعددة، فأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قد يرد في الروايات بعنوان أحمد، إيه هالشكل وارد عن أحمد عن فلان، بس أحمد، بس كلمة أحمد، وبعنوان أحمد بن محمد فقط، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى، وبعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وهكذا. رابعة وبعنوان آخر، خامسة، شخص واحد مرة يطلق عليه الكنية، مرة اللقب، مرة اسمه فقط، مرة اسمه واسم أبوه، مرة اسمه واسم أبوه واسم جده، هو واحد. فالبعض يظن ذولا متعددين، يقول ذولا متعددين، مثلا أحمد الأشعري يختلف عن أحمد بن محمد، أو أحمد بن محمد يختلف عن أحمد بن محمد بن عيسى، يظن البعض هكذا. قال والكتاب يقوم بذكر جميع هذه العناوين حسب تسلسل الحروف الهجائية، فالشخص الواحد إذا كان واردا بعنوانين أو بعناوين ستة مثلا يذكره ست مرات وهكذا. يعني تجي أنت مثلا تروح لمن؟ للسكوني، تقرأ ترجمة السكوني، لما توصل السكوني بيا حرف، حرف السين، لما تروح للشعيري يقول لك هو السكوني في رقم كذا، عنده لقبين، لقب السكوني ولقب الشعير، يقول لك ترى هو نفسه. ولما تروح ما أدري إنه إسماعيل بن زياد، يقول لك ترى هو نفس السكوني ونفس الشعيري في رقم كذا. مو لباري دول ثلاثة أشخاص، دول شخص، شخص واحد وظيفته الشكل. ويشير في كل عنوان من عناوين من عناوينه إلى أنه متحد مع العنوان الآخر. مرة يقول لك متحد، يعني الشعيري هو السكوني والسكوني هو الشعيري، لا تتعب نفسك، يعني مسألة مخضوع بيها. ومرة لا، يقول لك نحتمل أنه متحد، نحتمل. شلون إسحاق بن عمار؟ إسحاق بن عمار واي خلاف شديد، بعضهم يقول دور اثنين، أكو إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي الواقفي، هذا من أهل المدائن، وأكو إسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي من أهل الكوفة. بعضهم يقول لا، ذولا واحد، ذولا شخص واحد، وإنما البعض احتمل أنهم عبارة عن شخصين، لأن عندنا مشكلة. إحنا شنو المشكلة؟ مرات الإنسان ينسب إلى جده الأدنى، ومرات ينسب إلى جده الأعلى. يعني هو إسحاق بن عمار بن موسى مثلا قد يكون ابن حيان، مرة يعبرون عنه إسحاق بن موسى ابن حيان، ومرة إسحاق بن ابن عمار بن موسى بدون ما يجيبون الجد الأعلى، فصير هيك اختلاطات. فوش يقول لك مثلا محتمل الاتحاد، يقول ها بقت يمك أنت بعد. أنا يعني سيد الخوي يتكلم، يقول أنا ما صار عندي يقين أن هذا شخص واحد، بس أحتمل، أحتمل أنهما شخص واحد، وهاي بقت يمك أنت تكون تتخذ بيها موقف، لأن هاي تترتب عليه ترى آثار، لأن الأول واقفي والثاني إمامي. إذا جوز أنت لا تعمل بروايات الواقفة مثلا، أنت روايات الواقفة ما تعمل بيه، تعمل إلا برواية الإمامي، فلازم تميز إسحاق بن عمار اللي روى هاي الرواية، تميز أكون هذا إمامي لو واقفي، إذا إمامي تعمل بيها، وإذا واقفي مثل الشهيد الثاني، مثل السيد صاحب المدارك عليهما الرحمة، ما يعملون بروايات الواقفية ولا يعملون بروايات الفطحية، ما يعملون بيها. فتلازم تتخذ موقف. وش يقول لك مثلا، شي يعبر عنها هكذا تعبيره كما ذكر هنا، قال رحمه الله تعالى أو محتمل الاتحاد، محتمل يعني ما عندي قطع، ما عندي اطمئنان، ما عندي وثوق أنهما واحد أو متعدد. قال فحينما يذكر أحمد بن محمد بن عيسى مثلا تحت رقم 10 مثلا يقول أنه متحد مع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الآتي في رقم 11 أو الآتي في رقم 13 أو من جاء من مضى في رقم 1 أو رقم 2 يدليك على الموقع، ما يخليك شنو؟ ما يخليك مشتبه، يدليك على الموقع الذي تكرر فيه ذكر اسم هذا الشخص. جيد. ثم أنه يأخذ بترجمة الشخص وما قيل في حقه تحت العنوان الذي يذكره النجاشي له في كتابه. أجل، يذكر تحت كل عنوان الروايات التي ورد فيها بذلك العنوان، بمعنى ذكر مصادرها لا ذكرها بنفسها. من ضمن خواص معجم رجال الحديث مثلا ورد اسم راوي بعنوان أحمد، وهو أحمد بن محمد بن عيسى، يقول ترى عنوان أحمد فقط والمقصود منه أحمد بن محمد بن عيسى ورد في الكافي جزء كذا صفحة كذا، في الفقيه جزء كذا صفحة كذا، في التهذيب جزء كذا صفحة كذا، في الاستبصار جزء كذا صفحة كذا، بس الكتب الأربعة ما له علاقة بعد بمن؟ ما له علاقة بالكتب الأخرى، ولا هذا يصير موسوعة راح يصير فد 200 جزء، بس الكتب الأربعة غرضه شنو؟ كتب الأربعة. وورد بعنوان أحمد بن محمد في الكافي جزء كذا صفحة كذا بالكافي، وورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى أيضا في الفقيه جزء كذا صفة كذا، فيدليك وين ورد المسمى الواحد بأسماء متعددة، يدليك على هاي الطريقة. وتجدر الإشارة إلى أنه يقتصر على روايات الكتب الأربعة ولا يتعداها، فكل من ورد اسمه في أحدها ذكره، يعني في أحد الكتب الأربعة. أما من ورد اسمه في كتاب مثلا علل الشرايع أو كتاب معاني الأخبار أو كتاب الخصال ما يذكره، لأن المقام يطول، هو نظر علما للكتب الأربعة فقط فلا يتكفل بذكره. ثم إن روايات الشخص إذا كانت قليلة، تدري بعض الرواة راوي لرواية واحدة بس، بعض الرواة أو ثقة راوي له بس رواية، يقول يا أبا هاي في الكافي جزء كذا صفحة كذا، واحد راوي روايتين، واحد راوي ثلاث روايات. أما إذا نجي الواحد لا والله هذا راوي له فد 50 60 70 رواية، يقول أنا ما راح أذكره في ترجمته صل هواية، رجعوا الآخر المجلد. ترجع الآخر المجلد نتخلص الكتاب، مثلا الكتاب خلينا نقول 500 صفحة، تخلص الكتاب 300 صفحة تلقى 200 صفحة بس أرقام، شنو هذه؟ تراجعها، يقول لك مثلا زرارة بن أعين، يجي يذكر لك أين ورد اسم زرارة بن أعين بهذا العنوان في الكتب الأربعة، أرقام كافي جزء صفحة جزء صفحة جزء صفحة جزء صفحة، يدليك وين ذكر زرارة بن أعين في كتاب الكافي أو الفقيه أو الاستبصار مثلا. إذا واحد راوي قليل روايات يدونها ضمن ترجمته، وإذا روايات هواية وين يذكرها؟ جدول، جدول في آخر من؟ في آخر المجلد، إيه جدول في آخر المجلد، حتى لا يصير في ضمن الترجمة في الزخم. ثم إن روايات الشخص إذا كانت قليلة يذكرها عند ذكر اسمه، وإن كانت كثيرة فيذكرها آخر الكتاب في جدول خاص، في جداول خاص. اي رجع يقول لك هذا ورد اسمه بهالعنوان في المصادر وبعنوان اخر في المصادر، يرجعك الى الجزء والصفحه. الخاصيه الرابعه، قال عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يروي هو عنه، فاذا اشار الى احمد ابن محمد ابن عيسى مثلا ذكر الأشخاص الذين يروون عنهم والأشخاص الذين رووا عنهم. لا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ذاك أحمد بن محمد بن أبي نصر. وفي ذلك فائدة كثيرة. هاي فائدة شلون؟ مثلا يجي إلى محمد بن أبي عمير من باب المثال، يقول لك محمد بن أبي عمير روى عن، يجيب لك 500 اسم مثلا، وهم 400 تقريبا وشيء، 400 اسم، وذول 400 اسم اللي يجيبهم حسب الحروف الهجائية حسب ما لاحظته، يبدأ من الأليف إلى الياء. فأنت تعرف أن محمد بن أبي عمير روى عن هذول 400 اسم. ثم ماذا يقول؟ وروى عنه، اللي روى عنه، اللي روى عن محمد بن أبي عمير، هم يجيب لك فد 50 اسم 100 اسم ذولا رووا عن محمد بن أبي عمير. فأنت شو يصير عندك معلوم؟ تخلي محمد بن أبي عمير بالوسط، فتعرف من نقل عنه، منو أخذ الرواية عن محمد بن أبي عمير، وتعرف محمد بن أبي عمير أخذ عن من، هو أخذ من منو، ومن أخذ منه. هسه أبين لك شنو فائدة هاي النقطة. أنا أقول لك شنو الفائدة. هاي النقطة فائدتها لمعرفة الأسماء المشتركة، معرفة الأسماء المشتركة. مثلا سأضرب لك مثال، مثال حي، أضرب لك مثال حي، وهو إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم ابن هاشم أبو علي ابن إبراهيم صاحب التفسير. نجي إلى ترجمة إبراهيم ابن هاشم، روى عن كم واحد، وروى عنه كم واحد. من جملة الذين روى عنهم إبراهيم ابن هاشم مثلا حماد ابن عيسى. وش حكي حماد ابن عيسى؟ رحنا في كتب الحديث لقينا رواية إبراهيم ابن هاشم عن حماد. زين هذا منو حماد؟ بس اسم، هاي موجودة يعني، هذا واقع، هذا مثال واقعي. إبراهيم ابن هاشم عن حماد، هذا منو حماد ابن عيسى، حماد ابن عثمان، حماد ثالث مجهول، من هذا؟ يقول نرجع إحنا قبل المن، نرجع كنا قبل ما يألف السيد الخوي رحمه الله معجم رجال الحديث، نرجع إلى كتاب هداية المحدثين إلى طريق المحمدين، تأليف الشيخ محمد أمين الكاظمي رحمه الله تعالى. أو هذا الكتاب عنده اسم ثاني يسموه المشتركات، هناك يجاوبك يقولك إذا روى إبراهيم بن هاشم عن حماد فهو حماد بن عيسى، هالشكل يعطيك معلومة. بس الكتاب، معلومات الكتاب يعني شو نقول عنها، مو وافية كلش، هم أكو أسئلة ما يجاوبك عنها. السيد الخوي رحمه الله تعالى لا، مسوي شنو، كأنما استقراء تام. فأنا بعد ما أرجع الكتاب هداية المحدثين، أرجع علما إلى معجم رجال الحديث، أطلع ترجمة منه، أطلع ترجمة إبراهيم بن هاشم، أشوف عن من روى، أشوف روى عن حماد بن عيسى. إذن من ورد في الرواية إبراهيم بن هاشم عن حماد هو منه، هو حماد بن عيسى. حينئذ أشوف حماد بن عيسى ثقل ومو ثقل، فيثبت عندي أن حماد مو مجهول لأن ذكر الاسم دون اسم الأب، لا، وإنما حماد هو ابن عيسى، لأن علماء الرجال شهدوا أن إبراهيم بن هاشم إذا روى عن حماد فهو حماد بن عيسى مو غير واحد. هاي الطريقة تنفع، هذه مهمة تعتبر. لذلك قال عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يروي هو عنه. لما يجيب محمد بن أبي عمير يذكر من روى عن محمد بن أبي عمير ومن هم الذين روى عنهم محمد بن أبي عمير. زرارة نفس الحالة، محمد بن مسلم نفس الحالة، بني إنه أحمد بن محمد بن عيسى نفس الحالة، إبراهيم بن هاشم نفس الحالة. هذا مفيد، أمر مفيد، هذا ينفعنا. قال فإذا أشار إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا ذكر الأشخاص الذين يروون عنه، والأشخاص الذين روى عنهم، هاي غلطة كلها، غلط بينا. وفي ذلك فائدة كبيرة، إذ من خلال ذلك يمكننا متى ما ورد ذكر اسم أحمد بن محمد في السند من دون تقييد بابن عيسى، ماذا يمكننا؟ تشخيص كونه ابن عيسى أو غيره من خلال من؟ من خلال من يروي عنه ومن يروون عنه. طبعا هاي فائدة ذو حدين، مرة على مود أعرف من الذي روى عنه، ومرة على مود أعرف من الذي نقل هو عنهم. اثنين آثم معروفة، إذا هو كان في الوسط أعرف من الذي نقل عنه وأعرف من الذي هو نقل عنهم. وهذه المهمة قد سبقه فيها الأردبيلي في جامع الرواة، فهو قد قام أيضا بذكر الراوي والمروي عنه بس بصورة مختصرة، إلا أنه لم يقم بها بنحو الاستقصاء ولم يشر إلى المصادر بالأرقام. يعني بس ذكر معلومة مختصرة وليست على نحو التفصيل كما ذكر السيد الخوي رحمه الله، ومو بس تفصيل، هم يذكر لك المصادر، روى عنه في كذا كذا، يعطيك مصادر أين روى وأين نقل عنه. الأمر الخامس يشير إلى موارد اختلاف النسخ، فإذا كانت نسخ الكافي أو بقية الكتب الأربعة مختلفة في اسم الراوي يشير إلى ذلك، هاي أيضا مهمة. يعني يقول لك مثلا في الكافي الرواية نقلت عن حماد بن عيسى، بس في الفقيه رويت عن حماد بن عثمان مثلا. أسماء الرواة بعض الأحيان يصير بيها شنو؟ يصير بيها اختلاف من نسخة إلى نسخة، من كتاب إلى كتاب. حتى النسخ، في نسخة زرارة عن رجل، وفي نسخة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام بالمباشرة، رجل ماكو يعني مو مرسلة، هاي كلها يعالجها منه؟ يعالجها السيد الخوي رحمه الله تعالى في معجم رجال الحديث. يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقة الشخص أو ضعفه، ثم يأخذ بالمحاكمة والخروج بنتيجة معينة، كل ذلك بأسلوب فني وممنهج وعبارات سلسة. هاي من جملة فوائد معجم رجال الحديث. كيف؟ بعض الشخصيات ما وثقهم النجاشي ولا الطوسي، بس أكو روايات هنا وهناك قد تدل على ماذا؟ قد تدل على مدحهم، فيتصدى السيد الخوي رحمه الله تعالى، يتصدى لتحليل تلك الروايات من أجل من؟ أن يوثق أو يضعف. مثل من؟ من باب الشيء بالشيء يذكر، مثل شخصية زيد بن علي. زيد بن علي ما وثق لا النجاشي ولا الطوسي، ما وثق، ما تطرقوا له، ولكنه من رجال الحديث، وعندنا بعض الروايات حتى في الكافي ورد فيها اسمه زيد بن علي. خب كتابه ما وصل إلينا، اي بس ما وصل إلينا كتابه، بس هو كروايات هو ينقل بعض الروايات موجودة، ها؟ اي ما وصل إلينا بطرق معتبرة يعني، إيه يعني هو الزيدية حافظوا عليه والزيدية نشروا، مو الإمامية، الإمامية ما نشروا. مثل شخصية زيد بن علي، يقول شخصية زيد بن علي ما وثق من قبل علماء الرجال، فهو راح يصدى لبحث شخصيته، هو سيد خوي يتصدى لبحث شخصية زيد بن علي. راجع معجم رجال الحديث وشوف، يجيب الروايات المتعددة في مدح، روايات المتعددة في قدح، روايات التي تقول مثلا خرج بأمر الأئمة عليهم السلام، روايات التي تقول خرج دون إذنهم، يجمعهم كلهن ويبحث سندهن ويحللهن ويطلع بنتيجة يوثق مثلا، يطلع بهاي النتيجة. هذا جهد خاص به، هنا يكمن الجهد الخاص بالسيد الخوي رحمه الله تعالى. قال: أجل، إذا فرض أن الراوي لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف سكت عنه. البعض لا يذكره بس يسكت، البعض شو قاعد يحاول أن يوثقه، يحاول أن يعظم من شأنه، مثل سليم بن قيس الهلالي وزيد بن علي، يحاول، والبعض يذكره دون أن يعلق، معناها باقي على ماذا؟ باقي على المجهولية، يعني ما قاعد يطبي رأي. أجل إذا فرض أن الراوي لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف سكت عنه، وهذا يعني أنه مجهول الحال وبحكم الضعيف. وإذا كان واردا في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات أشار إلى ذلك، وهو مبنى شنو؟ مبنى أن من ورد اسمه في تفسير القمي فهو ثقة، ومن ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة. بعدين تراجع عن رأيه الثاني، قال كلا، مشايخ الشيخ ابن قولويه بالمباشرة هم الثقات، أساتذته ومشايخه هم الثقات، وليس كل من ورد في كامل الزيارات. هذا بعدين تراجع عن الرأي، بس ورا ما طبع معجم رجال الحديث. وهذا يعني ثبوت وثاقته لديه، لأنه رحمه الله تعالى يبني على وثاقة جميع من ورد في أسانيد الكتابين المذكورين، هذا سابقا، إلا أنه تمسك بتوثيق رجال القمي وتنازل عن من؟ عن توثيق رجال كامل الزيارات. وهذا وضحناه شو وقت لما تحدثنا عن التوثيقات، إذا تتذكرون لما تكلمنا عن التوثيقات العامة والتوثيقات الخاصة، هذا طبقنا له. طبعا بعدما ألف السيد الخوئي رحمه الله تعالى معجم رجال الحديث، جاء بعض تلامذته، جاء بعض العلماء، جاء بعض المحققين، بدأوا يحاولون أن يختصروه، فصدر كتابان مفيدان من هذه الناحية. الكتاب الأول هو كتاب المفيد من معجم رجال الحديث، كتاب جيد للشيخ محمد الجواهري حفظه الله تعالى، هذا يذكر لك الاسم ويذكر لك وين وارد، مجلد واحد ضخم، مجلد واحد يذكر لك الاسم وين ورد، يا جزء من طبعة النجف، يا جزء من طبعة طهران، يا جزء من طبعة بيروت، الاسم ويذكر لك شنو، منو ذكره، نجاشي، الطوسي، كشي، منو وثقه، ورأي السيد الخوئي، ويميز لك السيد الخوئي ليش وثقه، لأنه في رجال القمي أو لأنه في كامل الزيارات أو لأنه النجاشي وثقه مثلا، يعطيك فشيء مختصر سطر واحد، كلش سطرين ثلاثة إذا واحد بيه شوية كلام، يختصر لك بحث مطول. وأكو ثاني طبع هم لا بأس به، شنو اسمه؟ المعين. المعين من معجم رجال الحديث، أيضا مجلد واحد ضخم، هم مفيد ومختصر جدا، ولعله أكثر فائدة منين؟ أكثر فائدة من المفيد، زين، من كتاب المفيد، مو شيخ المفيد، أكثر فائدة من الكتاب الأول. الآن أريد أختصر لك فد موضوع. أكو كتاب انطبع اسمه معجم الثقات، سامعين بي؟ مجلد واحد اسمه معجم الثقات وترتيب الطبقات. هذا الكتاب تأليف الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي، أظنه حي يرزق حفظه الله تعالى. هذا الكتاب أول شيء طبعا المؤلف عنده كتاب جدا مهم اسمه معجم المحاسن والمساوئ، أظن 19 جزء ومدعوم، يعني 19 جزء 40,000. معجم المحاسن والمساوئ، المحاسن مذكورة في الكتاب والسنة، والمساوئ المذكورة في الكتاب والسنة، يعني الصدق الكذب، الصدق ضمن المحاسن والكذب ضمن المساوئ. كتاب يحتاج طالب العلم ويحتاج الخطيب، لأنه مرتبهن ترتيب جدا جيد. معجم المحاسن والمساوئ 19 مجلد. وعنده كتاب آخر من هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هم عنده كتاب اسمه معجم الثقات وترتيب الطبقات، مجلد واحد يذكر الثقات فقط، ويذكر الثقات ولماذا هم ثقات، شنو السبب أن هذا ثقة. لذلك راح نقول لك خلاصة ما وصل إليه، كتاب موجود. قال إن الذين وثقوا بالتوثيق الخاص، شنو يعني التوثيق الخاص؟ النجاشي وثقه، أو الطوسي وثق، يذكر لك أسماءهم ويذكر لك أين وثقهم النجاشي أو الطوسي أو غيرهما بالتوثيق الخاص. كم اسم؟ 934 اسم. شون زرارة محمد بن مسلم ذولا توثيق خاص. عدد الذين وثقوا بالتوثيق الخاص 934 اسم. جيد. ثم يذكر عدد الذين وثقوا لأن أحد الثلاثة روى عنهم. عدد الذين وثقوا لأن أحد الثلاثة روى عنهم، يعني من أحد الثلاثة؟ محمد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البيزنطي. يقول ذولا كم واحد؟ طبعا يذكر أسماءهم وموقع رواية أحد الثلاثة عنهم. قال ذولا 361 اسم. 361 اسم وثقوا لأن أحد المشايخ الثلاثة روى عنهم. ثم ماذا قال؟ وعدد الذين وثقوا لورودهم في كامل الزيارات على مبنى السيد الخوي رحمه الله الأول قبل أن يتراجع. قال وعدد الذين وثقوا لورودهم في كامل الزيارات كم واحد؟ يقول 388 اسم. وعدد الذين وثقوا لورودهم في تفسير علي بن إبراهيم القمي كما هو رأي السيد الخوي رحمه الله تعالى إلى أن مات، ما تنازل عنه. وعدد الذين وثقوا في تفسير القمي 260 اسم. ثم قال وعدد الذين وثقوا بالمدح، وكم ممدوحين، مدح ما مذمومين، بالمدح وبالقرائن وبالملازمات، يعني خل عبر عن التوثيق غير صريح. وعدد الذين وثقوا هم يعني بالملازمة خل نقول أو بالتضمن أو ما شاكل ذلك بالمدح 1023 اسم. فش قد معناها مجموع الثقات؟ قال راح يصير مجموع الثقات 2966. 2966 ثقة. هذا بناء على شنو؟ بناء على أن توثيق رجال القمي صحيح، أو توثيق رجال كامل الزيارات صحيح، أو توثيق من روى عنهم أحد الثلاثة صحيح. إذا جاء واحد قال أنا ما أبني على ذولة، العدد صح يصير راح يقل. أو الذين وثقوا 1000 وكسور، اللي وثقوا حسب القرائن، احتمال واحد يرضى ببعض القرائن ولا يرضى بمن ببعضها، يختلف العدد. فالعدد هذا انطان العدد على ما هو يبني. احتمال انت عندك العدد يصير 3000 صح لو لا؟ كم واحد تضيفهم حسب القرائن الموجودة عندك يصيروا 3000 ثقة عندنا في تاريخ علم الرجال. 3000 ثقة. احتمال واحد بالعكس يقول لك أنا الثقات اللي عندي 1500 حسب مبناي، أو 1700 حسب مبناي. فكل واحد إلى مبنى، كل واحد إلى مبنى رجالي لابد أن يتخذ فيه موقفا. هسه أنت من الآن، أنا قلت لكم في بداية الدرس، من الآن تروح تشوف تفسير القمي، تدرس تفسير القمي، مو حشينا احنا عن الكتب القديمة، تقرأ عن تفسير القمي وعن تاريخه وتقرأ مقدمته، شوف تستطيع أن تحكم بوثاقة من ورد اسمه في تفسير القمي، كذلك كامل الزيارات، أو تقرأ موضوع أن أحد الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة حسب شهادة الشيخ الطوس رحمه الله تعالى، هاي تقتنع بها، تقدر تطلع بنتيجة بأن كل من روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة فهو ثقة. من الآن كل إنسان يتخذ موقف في علم الرجال، لأنه بمجرد أن الإنسان شوي يتقدم، يتقدم بالعلم ويصير أمامه مسألة، إذا هو ما عنده آلية رجالية ما قاعد يعرف هاي الرواية شنو حجة عليه لو مو حجة، فما يقدر يفتي. لذلك السيد الخوي رحمه الله تعالى كان يرى على ما ورد في التنقيح من أن مبادئ الاجتهاد الأساسية ثلاثة، أولها علم الرجال. يقول لازم عندك موقف بمن في علم الرجال، لأن إحنا ثلاثة أرباع أحكامنا الشرعية هي عبارة عن خبر الثقة، عبارة عن أخبار الآحاد. يكون تتخذ موقف هاي رواية حجة لو مو حجة، حتى لو تتخذ أي موقف مهم لابد أن يكون الموقف حجة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى في أن هاي رواية حجة فتدافع عنها وتفتي على طبقها، لابد أن يثبت لك ذلك. إلى حد الآن انتهى الكلام بمتن الكتاب، بقي عندنا كم محاضرة، اثنين ثلاثة في علم الدراية على مود الدورة. شو تصير؟ تصير الدورة متكاملة، وما راح أجيبها كدرس وإنما أجيبها كشرح المصطلحات في علم الدراية أو بعض مصطلحات علم الرجال التي ما تطرق إليها الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى، وأقصد من المصطلحات المعمول بيها، مواقع مصطلحات ميتة ما لنا علاقة بيها، لا مصطلحات معمول بيها أو موجودة في الكتب. لما تقرأ كتاب أريدك هذا المصطلح من تقرات عرفة ما تروح تراجع، فالمصطلحات خنعبر عن المصطلحات الحية المعمول بها في الجملة. نبدأ بهذه المحاضرات غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخ علي، شلون أحوالكم؟ بلي معجم الثقات.